بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. دار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية يسرها أن تقدم لكم فضيلة الشيخ أحمد السيسي في خطبة عنوانها:
فضح الموت الدنيا.
والآن مع بداية الخطبة.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله، وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أفداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا جل عن الشبيه والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، سرح ناظريك في عالم الأحلام، وضع نفسك على متن جناح الأوهام، وابن قصورا متحركة من الرمال، وأطلق لنفسك العنان في عالم الآمال، فالصغير قد كبر، والفقير أضحى غنيا، والوضيع أصبح شريفا، والجميع يعيش على آمال كاذبة لا يقطعها إلا أن يطرق بابه ملك الموت، يأخذ عارية مؤداه حسب موعد دقيق لا يتقدم ولا يتأخر، علمه عند الله تعالى، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فالآمال الكاذبة تحاصر القلب بالقسوة وطول الأمد حتى يعيش في ضلال إلى أن يفارق الحياة على سوء الختام فالأعمال بالخواتيم والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا المعنى وجلاه يوم قال إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فالحياة الدنيا غرارة خداعة تطحن الناس طحنا في عالم الغفلة والناس في غفلاتهم ورحلمنية تطحن قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع كم واثق بالعمر أفنيته وجامع بددت ما يجمع لذلك عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على وجل في الحياة فقصروا آمالهم وزهدوا في أعراض دنيا فانية يأكل بعضها بعضا عاشوا الآخرة لأن قلوبهم كانت ذاكرة وجلة من ربها تبارك وتعالى أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغمر قلوبنا بهذا المعنى معنى الموت القادم بغتة بلا مقدمات فقال أكثروا من ذكر هادم اللذات أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت لأنه يأتي بغتة تأهب للذي لا بد منه من الموت الموكل بالعباد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد لحظة محسوبة وأنفاس معدودة وآجال قد سطرت تسطيرا في كتاب محفوظ عند الله تعالى لذلك قال بعض العقلاء كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره كيف يفرح من يقوده شبابه إلى هرمه وصحته إلى سقمه وحياته إلى موته فأنت تتقدم إلى الوراء لا إلى الأمام كلما مر عليك يوم مضى بعضك قال الحسن ابن آدم إنما أنت بضع أيام كلما مضى يوم مضى بعضك ونقص عمرك حتى تقف على باب ربك تبارك وتعالى على حالك التي أنت عليها سئل عليه الصلاة والسلام عن صحف موسى عليه السلام فقال كانت عبرا عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك عجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب عجبت لمن رأى الدنيا وكثرة تقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح وهو يعلم أنه منتقل إلى دار أخرى يجازى فيها على كل ما قدم من قول أو عمل عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجل وعلم أمته هذا المعنى وقف عثمان رضي الله عنه على القبر يبكي
فقيل له تقف على القبر فتبكي، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة. فأنت على عتبات عالم جديد وحياة أخرى، لا تدري أقادم على رضوان أم على سقط وغضب من الله تعالى. إنما يلاقيه الميت من أهوال كفيل بأن تشيب منه نواصي الإنس والجان. وإذا كان سيد الخلائق عليه الصلاة والسلام قد عانى هاتيك السكرات، فكيف بسائر العباد؟ كيف بالمذنبين العاصين والفسقة الفجرة الظلمة؟ ويل لهؤلاء من ملاقاة يوم عسير. كان عليه الصلاة والسلام يحتضر ويعرق، ثم يطرح على وجهه خميصة ويكشفها ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وضع الصحابة أيديهم على غطاء رأسه فوجدوا حرارة شديدة، فقالوا: ما هذا يا رسول الله؟ إنا نراك توعك. فقال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، إن كذلك معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. هذه السكرات عانى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بسائر العالمين؟ لما احتضر أبو بكر رضي الله عنه، دخلت أم المؤمنين عائشة فقالت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال: يا بني تقولي، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. احتضر عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله ابنه عبد الله رضي الله عنه، فقال: يا أبي، صف لي ما أنت فيه. قال: يا بني، كأن السماء انطبقت على الأرض فلا يخرج نفسي إلا من سم الخياط، يعني من ثقب إبرة. لا إله إلا الله، هذا ما يعانيه المحتضر. لذلك قالوا: إن الموت أشد من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير. فالمتوجع يجد من نفسه قوة يصيح بها، أما المحتضر فمن شدة ما يعاني لا يستطيع أن ينبس ببنت شفة. تأمل حال الإنسان وهو على سريره والملائكة قد تنزلت عليه، إما ببشرى للمؤمن وإما بوعيد للفاجر المنافق. وهذا ما قصه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، أتته ملائكة من الجنة كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها، ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى رضوان من الله. فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، تخرج في سهولة ويسر. لقد قدم في أيام حياته من صالح العمل ما يكفيه للثبات في هذه اللحظات. هذه هي عاجل بشرى المؤمن التي يبشر بها في آخر حياته، هذا الذي أخبرنا به ربنا جل وعلا في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. وتلا عليه الصلاة والسلام قول ربه تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما العبد الفاجر أو المنافق إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، أتته ملائكة سود الوجوه سود الثياب منتن الرائحة، فيجلسون منه مد البصر، معهم كفن من أكفان النار وحنوط من حنوطها. ثم يأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، اخرجي أيتها الروح الخبيثة إلى سخط من الله وغضب. فتفرق روحه في بدنه فتنتزع، فتقطع معها كل عرق وعصب، فيموت بشق النفس. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. يتمنى الرجعة في هذه الحال ويغلق باب التوبة في وجهه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل روحه إلى حلقومه. عند هذه اللحظة ينقطع الرجاء وتغلق أبواب الأمل في وجوه الفسقة المتمردين على شرائع الله. يقول تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ليس لهؤلاء توبة، لا تساعة مندم، أغلقت أبواب الرجاء في وجوه الفسقة والعصاة. تلك الساعة التي فطرها ربنا تعالى في كتابه، وهو يقص علينا قرب ملائكته من الميت، والناس تنظر إليه لا تستطيع أن تمد له يد العون، كما قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم الملائكة ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. أيستطيع العالم كله أوله وآخره أن يرد روح إنسان خرجت، أو يزيد في عمره لحظة، أو ينقص من عمره لحظة؟ كلا، كلا، إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وقيل من راق، من راقي، من طبيب يرقي هذا الإنسان؟ لا راقي له، لأنها الساعة التي لا مهرب منها، الساعة التي كتبها الله على كل إنسان دب بقدمه على أرض الحياة. يقول تعالى: كل نفس ذائقة الموت، ألا للموت كأس، أي كاس، وأنت لكأسه لا بد حاتي. إلى كم، إلى كم والممات إلى قريب، تذكر بالممات وأنت ناسي. يتمنى الإنسان أن يعود ليعيش صالحا مؤمنا خاشعا متبتلا. فالله تعالى المطلع على مكنون الصدور وأسرار الضمير يقول لنا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو رجع تارة أخرى إلى الحياة لعاد أجرى جثيرته الأولى، لعاد مفرطا لاهيا مضيعا لأمر ربه، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا يطلب الرجعة؟ ألمال أو لمنصب أو لأبناء أو لزوجة؟ لا، إنه لا يفكر الآن إلا في فعل طاعة. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. من ورائهم برزق، حياة أخرى يرقدون فيها لانتظار قيام الساعة، ليجازى كل إنسان بما سعى. هذا أمر عظيم، من نسيه عاش في غيب وفي تيه. لذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإكثار من ذكر الموت. أكثروا من ذكر هاذم لذات الموت، لأن المؤمل إذا ذكر الموت قصر أمله، والعاصي إن ذكر الموت أقلع عن غيه وتاب إلى الله. لو أن الإنسان نظر دائما إلى هذا المصير، لو نظر بعين الاعتبار لما نظر إلى أي عرض من أعراض الدنيا. لو أن السجين حين يغلق عليه باب سجنه تذكر أنه ماض إلى الله لقصر أمله، ولما رمى إلى خارج الباب بأمل. لذلك كان الخليل بن أحمد يقول: إني إذا دخلت داري وأغلقت علي بابي لا يجاوزه همي، همه لا يتعدى الباب ولا يتخطاه. زهدوا في الحياة عن طريق ذكر الموت، كانت قلوبهم موافقة لأقوالهم وأعمالهم، فعاشوا حياتهم حياة الزهد. صدعت قلوبهم بآيات القرآن، فالقلوب الحية تتذكر بوحي الله. هذا زرارة بن أوفى صلى بالناس الفجر يوما وقرأ قول الله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. سقط في الصلاة على الأرض، فتقدم واحد من المأمومين فصلى بالناس، فلما فرغوا من الصلاة وجدوا زرارة بن أوفى ميتا. صدع قلبه آية من آيات القرآن، لم يتحمل أن يسمع هذه الآية: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. لا يستطيع أحد أن يحارب أقدار الله. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على دار إنسان يقرأ القرآن، فسمع قول الله تعالى: فإذا نطر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. فاستند إلى الجدار ومضى إلى داره مريضا، مكث شهرا مريضا يعوده الناس من تأثير هذه الآية. فالإنسان في حال احتضاره تمر عليه ذكريات عمره، يتذكر التفريط والتقصير والعصيان، ويموت على الحال التي هو عليها، إما على طاعة وإما على معصية. فالرجل الذي وقصته الناقة وهو محرم بالحج فمات، قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: كفنوه في إحرامه، في ثياب إحرامه، إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. مات على خير حال، والشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون دم، والريح ريح مثل، كما قال عليه الصلاة والسلام. أما العصاة فماتوا على شر حال، تعلقوا بالحياة فتخلت عنهم المعاصي في حال احتضارهم، وهم أحوج ما يكونون إلى سبب ينجيهم من عذاب الله. قيل لرجل سائل كان يتكفف الناس وهو يحتضر: قل لا إله إلا الله. فظل يردد: فلس لله، فلس لله، حتى خرجت روحه على هذه الحال. وقيل لرجل كان يدمن لعب الشطرنج، قيل له عند موته: قل لا إله إلا الله، فلم يستطع أن ينطق بهذه الكلمة، وظل يردد: شاهرخ شاهرخ، وهي الكلمة التي يرددها لاعب الشطرنج كش ملك، حتى خرجت روحه. وقيل لآخر عند موته: قل لا إله إلا الله، فظل يردد: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي، حتى خرجت روحه يقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي. وقصة الرجل أن امرأة سألته عن هذا الحمام فأشار إلى باب داره، فلما دخلت المرأة أغلق عليها الباب وراودها عن نفسها، فاحتالت عليه وتظاهرت بالقبول، ثم قالت له: اذهب فاشتري لنا طعاما وشرابا. فذهب، فلما عاد لم يجد المرأة في الدار، فسقط مريضا حتى خرجت روحه وهو يقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي. لا يستطيع أن ينطق بكلمة التوحيد، مات على شر حال، عاش حياته ساهيا لاهيا مضيعا، فمات على الحال التي عاش عليها. فالمسوف يخدع نفسه، الذي يقول في قابل الزمن سأتوب وأقلع عن العصيان، ضاحك على نفسه بملء فيه، لأنه سيمكث على حاله حتى الموت. الأعمال بالخواتيم، فاسألوا الله تعالى حسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه، أما بعد. كان الحسن البصري رضي الله تعالى عنه يقول: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب بها فرحا. وكان عبد الواحد بن زيد يعظ أصحابه فيقول: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا عيشا لا موت فيه، لأن عيشا تعقبه وفاة، عيش منقوص. لذلك جعل الله تعالى الدار الآخرة دار خلد إلى أبد لا ينتهي مداها، هذا ما أعده الله في الآخرة. أما الدنيا فهي أيام معدودات تنقضي يوما يوما ثم يكون الموت. لذلك لما دخل بعض الزهاد إلى دار ملك افتتح قصرا مشيدا ثم دعا الناس إليه لينظروا إلى ما بناه، وسألهم: هل تجدون في هذه الدار من عيب؟ فقال الناس: لا. نظروا إلى الزخرف الظاهر، إلى البهرج، فلم يجدوا عيبا. فتقدم الزاهد فقال: أيها الملك، نعم فيها عيبان. قال: وما هما؟ قال: تخرب ويموت سكانها. فقال الملك: أتعرف دارا لا تخرب ولا يموت سكانها؟ قال: نعم. قال: أين هي؟ فأشار إلى السماء، يعني الآخرة، يعني في الجنة. فانخلع الملك من ملكه ولبس مصوح الرهبان ومشى معهم يعبد ربه حتى قبض. موعظة بليغة من رجل صادق صدعت قلب الملك، فانخلع من ملكه وترك زخرف الحياة وتفرغ للعبادة. زهد في الحياة، والزهد الحقيقي ألا يكون في قلبك ما ليس في يدك. هذا هو الزهد في الحياة، ألا يكون في قلبك ما ليس في يدك. فالذي لا تملكه لا يشغل تضاعيف قلبك أبدا، ولا ينغص عيشك، ولا يكدر صفو حياتك، لأنك تعلم أنك ستنتقل إلى دار أخرى، أنك ستموت يوما ستعاين ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام من سكرات الموت وحسرات الفوت. لذلك عاش الصحابة على وجل في أيام حياتهم. دخلوا على سلمان رضي الله عنه لم يجدوا في بيته متاعا، فقالوا: أين متاعكم؟ قال: إن لنا دارا أخرى نقلنا إليها متاعنا. فقال له أصحابه: هلا أبقيت في هذه الدار بعض متاعك؟ قال: إن صاحب الدار الأخرى يأبى علينا ذلك. يشير إلى الآخرة وأنه قدم متاعه مدخرا له هناك عند الله. زهدوا في الحياة، وكانت الأموال تجبى إليهم آناء الليل وأطراف النهار فيتصدقون بها لله. انخلع عبد الرحمن بن عوف من ماله مرتين، تصدق بآلاف آلاف، أنفق ملايين في سبيل الله، أخرج ماله كله، لم يبق لنفسه درهما واحدا. ثم فتحت عليه الدنيا فأغدق الله عليه من عطائه، فانخلع من ماله مرة ثانية وتصدق به لله. فلما مات ورثوا عنه الملايين. لما احتضر عبد الرحمن بن عوف وكان من أغنى الناس وأكثرهم صدقة وبرا، بكى فقيل له: أنت صاحب رسول الله وتبكي؟ فقال لهم: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. إني أبكي لأنني ذكرت أخي مصعب بن عمير في مثل حالي هذه. لما مات في يوم أحد بحثنا له عن كفن فلم نجد إلا كساء
كان إذا طرح على رأسه انكشف قدمه، وإذا طرح على قدمه بدت رأسه. تذكر هذا الموقف وهو يجود بنفسه في سبيل الله، تذكر أخا له في الله، عاش حياة الثراء وانخلع عنها في سبيل الله، فلما مات لم يجدوا له كفنا. هذه هي المواقف التي تعيش خالدة في وجدان الإنسان، تستكن في ضميره فلا تفارقه حتى تفارق روحه بدنه. مدرسة الموت عاشت مع الصحابة رضي الله عنهم يتوارثونها ويتدارسونها. لذلك وقف سلمان الفارسي، وقف يوما فقال: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني. فسئل عن هذه الثلاث، قال: مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفور عنه، وضاحك بملء فيه ولا يدري أأرضى ربه أم أسخطه. حال هؤلاء الثلاثة النفر يدعو إلى العجب والضحك من شدة العجب. مؤمل دنيا والموت يطلبه، الموت يمشي في إثره يسابق الزمن لكي يقبض روحه. في الإسرائيليات التي يستشهد بها أن ملك الموت شهد مجلسا لسليمان عليه السلام، فطفق يحد النظر إلى جليس من جلسائه، فلما انصرف ملك الموت قال الرجل لسليمان وقد تملكه الفزع: إني أخشى ملك الموت، فمر بساط الريح فليحملني إلى أقصى الأرض. فأمر به سليمان فحمل إلى الهند. ماذا حدث؟ وجد الرجل ملك الموت في الهند ينتظره، فقبض روحه هناك. فلما عاد ملك الموت إلى غشيان مجلس سليمان في بلاد الشام قال له سليمان: ما شأنك؟ طفقت تحد النظر إلى جليسي. فقال له ملك الموت: كنت أنظر إليه وأعجب، لأن الله تعالى أمرني أن أقبض روحه في الهند في هذه اللحظة، ووجدته في مجلسك. أين المفر؟ أين المفر؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، عاش حياته غافلا عما يراد به ولا يغفل عنه. فملك الموت ينظر في صحيفة مدفوعة إليه تنزل له فيها في ليلة القدر أسماء الذين ستقبض أرواحهم في هذا العام، وإن الرجل ليبني البنيان ويتزوج ويعيش على أمل، وإن اسمه مسطور في سجلات الموتى الذين سيقبضون في هذا العام، وضاحك بملء فيه ولا يدري أأرضى ربه أم أسخطه. طول الأمد يقسي القلوب فتنسى المآل الذي سينتقل العباد بموجبه إلى مقاسات حياة ثانية. لذلك لما سألوا بشر بن الحارث رضي الله عنه أن يضرب لهم مثل الإنسان وأمله في الحياة، فأشار إلى ناحية في الدار فقال: إنها هنا نملة تجمع الحب في الصيف لتأكله في الشتاء. وذات يوم أخذت حبة فجاء عصفور فأكلها هي والحبة، لا ما أخذت أكلت ولا ما أملت نالت. سبحان الله، هذا حال الإنسان في الحياة وحال أمله كحال النملة التي أخذت حبة فرحت برزق الله، حملت الحبة وهي تؤمل أنها ستجزوها أجزاء وستطعم أولادها وستدخر منها لأيام الشتاء القارص البرودة، وستصنع وتصنع، وحملت الحبة ومضت لسبيلها، فانقض عليها عصفور في لحظة فأكلها هي والحبة، أكل النملة والحبة، لا ما أخذت أكلت، ولا ما أملت نالت. اسمع يا طويل الأمل، هذا حالك في هذه الحياة، تؤمل دائما أنك ستصنع وتصنع، ستتزوج وينجب ذرية، سيكدس المال أكداسا مكدسة، سيبني دارا ويشتري سيارة، سيصبح مشهورا يشار إليه بالبنان فالصانع، يؤمل أن يكون من رجال الصناعة، والتاجر سيصبح شيخ التجار، والعامل يؤمل دنيا ثانية، والطالب يتدرج به حلم اليقظة إلى أن يصبح أستاذا بالجامعة، وشيخا كبيرا، وداعية مشهورا. ثم تسمع بعد ذلك: فلان مات. متى مات؟ مات في لحظة كان ملك الموت ينتظره فيها. قابلت رجلا في أمريكا كدس أكتاسا من المال لا يعرف لها عدا، وهو في كل عام يؤمل أن يزور أسرته هنا في مصر، ثم يؤجل إلى الصيف، وفي الصيف يقول: هذا موسم العمل. ثم إذا جاء الشتاء يقول: هذا موسم الدراسة، لا أريد أن أحرم الأطفال من العام الدراسي. وهكذا ظل مترددا بين الصيف والشتاء، حتى أهلنا التراب عليه ميتا هناك وراء البحار، في غربة لا النفس راضية بها، ولا الملتقى من شيعته كسب، فلا صديق تسر النفس طلعته، ولا رفيق يرى ما به فيكتئب. حال الإنسان في الحياة وحال أمله. وتسمع: إن فلانا قد مات، ولا يعرف الموت عمرا، الصغير يموت والكبير يموت، والكل يموتون وفق تقدير الله. لذلك قيل: إن لله مناديا ينادي في السماء كل يوم، أبناء الأربعين زرع دنا حصاده، أبناء الخمسين هلموا إلى الحساب، أبناء الستين لا عذر لكم، أبناء السبعين ماذا قدمتم وماذا أخرتم. أعذر الله إلى رجل بلغه 60 سنة، عاش 60 سنة، عمر طويل. هذا العمر هو معترف المنايا الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: معترف المنايا ما بين 60 إلى 70. هذه هي السن التي يوشك الإنسان أن يقبض فيها، ولا يجاوزها إلا الأقلون عددا، وهي السن التي غادر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحياة، منتقلا إلى الرفيق الأعلى. يقول عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجاوز ذلك، أقلهم من يتخطى هذا الحاجز. هذا إنسان عمره الله تعالى، فويل للذي عمر ثم أقام على معصية الله. شيخ كبير له ذنوب عجزت عن حملها المطايا، قد بيضت شعره الليالي وسودت قلبه الخطايا. أكثروا من ذكر هادم اللذات، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. لا ينفعك الآن مال ولا بنون ولا صحب ولا أصدقاء، ولا ينفعك جاه ولا منصب، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أين الأموال المكدسة؟ أين المناصب؟ أين الحراس؟ أين الأشياع؟ أين الأبناء؟ أين الشعوب التي هتفت بالروح بالدم؟ إنك الآن تنتقل إلى مقاسات حياة لا تدري ما هي، فإذا نزلت القبر استقبلك بضمة تختلف فيها أضلاعك. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه فتغير وجهه ثم قال: هذا الذي اهتز له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشيعه 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان أحد ناجيا من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه. اهتز له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، ومع ذلك عندما دفن ضمه القبر ضمه ثم فرج الله عنه. ماذا أعددت لهذه الضمة التي تختلف فيها أضلاعك؟ ماذا أعددت لامتحان القبر وفتنته وظلمته؟ يقول عليه الصلاة والسلام: يوم ماتت المرأة السوداء التي كانت تنظف المسجد ولم يخبروه بها، قال: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم، يعني بدعائه لهم. القبور ممتلئة ظلمة، فماذا أعددنا لظلمة القبر؟ ماذا أعددنا لسؤال الملكين عندما يجلسان الإنسان ويسألانه عن ربه ودينه وقوله في الرجل الذي بعث فينا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ المسلم الذي عاش حياته موحدا طائعا يجيب بسهولة ويسر، وفقه الله لاجتياز هذه العقبة. والكافر والمنافق عندما يسأل يقول: ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت كما يقولون. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب ضربة يصرخ منها صرخة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. حجب الله تعالى عن الإنس والجن سماع هذه الأصوات، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لسألت الله تعالى أن يسمعكم من عذاب القبور. لولا ألا تدافنوا من خشية أن لو كشف الله لنا هذا العذاب وذلك الصراخ والصياح لأحجم الناس عن دفن الموتى، لولا ذلك لدعا لنا فأسمعنا الله من عذاب القبور. وقال: بلغني أن هذه الأمة تفتن في قبورها فتنة عظيمة، حياة تنقضي لتبدأ أخرى، فمن قال الميت استراح قد يستريح إن كان طائعا لله وموحدا عاش على السنة وعليها مات. أما المفرط المضيع فهذا يتعب في حياته ويشقى بعد وفاته، لذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت، فقال: ألا لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن هول المطلع شديد. هول المطلع شديد، هول القبر وفتنة القبر فتنة عظيمة، فتنة عاصفة لا يجتاز تلك العقبة الكأداء إلا من وفقه الله لاجتيازها. فهل من وقفة قبل الموت؟ هل من مراجعة لأنفسنا ولأعمالنا؟ هل من وقفة مع القلوب نراجع فيها أعمال القلوب؟ الساهي اللاهي عن طاعة الله ماذا ينتظر؟ الموت يبحث عنه في كل مكان، وسيلاقيه في ساعة كتبها عليه ربه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي ابن عمر بأن يعد نفسه مرتحلا من دار إلى أخرى، فيقول له: قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وزاد ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أنسيت فلا تنتظر الصباح. لو استحضرت هذا الحديث، لو استحضرت تلك المعاني، لضاق عليك كل واسع. لو أنك فكرت في ساعة همك وغمك وحزنك أنك ميت وأن أهل الدنيا يموتون، لفرج الله تعالى عنك ما أنت فيه. إنه معنى غائب عن نفوس العباد، كلنا في غفلة، فإذا متنا انتبهنا. لا ننتبه إلا عند النزول إلى دار أخرى لنفاجأ بالظلمة والوحشة والدود والتراب والأهوال العظيمة التي لا يرفعها الله ولا ينجي منها إلا الطائعين من عباده. أما العصاة فهؤلاء على شفا جرف هار وخطر عظيم. صعد أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه منبر المسجد الجامع في دمشق، ثم صاح صيحة تجاوبت معها الأصداء وحملت على متن جناح الزمن تسمعها قلوب الأجيال جيلا بعد جيل: يا أهل دمشق، يا أهل دمشق، ويا أهل العالم، ويا أمة الإسلام، اسمعوا إلى صحابي جليل زاهد ربي على عين رسول الله يبعث إلينا جميعا رسالة من وراء حدود الزمان والمكان. إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا ويأملون بعيدا ويبنون قصورا، فهل دام لهم الحال؟ كلا، فأصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبنيانهم قبورا. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه إذا وقف على قبر يقول لأصحابه: ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسيرثها بعدكم الباقون؟ ألا ترون أنكم تشيعون في كل يوم إلى الله غاضيا ورائحا، فتضعونه في بطن قضع من الأرض غير ممهد ولا موسد، قد فارق الأحباب وخلع الأسلاب وقطع الأسباب وتوسد التراب؟ أرأيت إلى المصير الذي ينتظر الجميع في بطن صدع من الأرض غير ممهد ولا موسد، قد خلع الأسلاب وفارق الأحباب وقطع الأسباب وتوسد التراب. فاللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم فرج كرب المكروبين وأطلق سراح المسجونين واقض الدين عن المدينين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك. رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من جميع الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
ختاما، نسأل الله عز وجل خير الجزاء لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.